كان ونصف الذنب يصلي على ما قال في بعض البدائل، لكن في المذهب الصحيح على أنه يتأخر لو ما يضم فيع الزوال، وفيع الزوال هذا هو الذراع الذي قد كان إلى جهة القبلة، فنقول هذا الظل هذا الإنسان هكذا، وبعد هكذا ما نصليش حال ما يقع الظل هنا، ما بيأذن إلا وقت الظل هنا. هذا الزيادة من الجد هي التي كانت إلى جهة القبلة، وهو الذي يسموها فيع الزوال. ولهذا قال في التراري في باب الأوقات أن أول وقت العصر مصير ظل الشيء مثله مع في الزوال، أي مصير ظل الشيء مثله وضم إليها الذراع الذي قد كان عند وقت الظهر. فإذا لاحظت وقت الظهر الآن حال ما يقول الله أكبر أنت وقف وابصر هل معك ظل إلى جهة القبلة، فستشوف ظل صغير في أيام الصيف عبارة عن شبر مثلا، هذا الشبر هتحتاجه حال ما يصير ظل الشيء مثله، زد ضم الشبر إليه وقل الآن دخل وقت العصر. فوقت العصر يكون عند مصير ظل الشيء مثله مع ضم فيع الزوال، هذا الذي يسميها العلماء فيع الزوال، أي الظل الذي يقع عند زوال الشمس وهو عند وقت أذان الظهر، هذا يسمى هذا في الزوال. هذا الحديث ذكره المصنف في التلخيص ولم يقل أنه حديث صحيح ولا قال أنه حديث ضعيف، فمن صحح هذا الحديث قال بفي الزوال، ومن لم يصحه لا يقول بفي الزوال. المعمول به الآن هو العمل بفي الزوال، ولأجل هذا ما بيأذن العصر عندنا إلا وقد صار ظل الإنسان مثله وزيادة، وقد بينا ما به وأنه لا يتم به الاستدلال في البواقي، وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص فضيلة صلاة الظهر في أول وقتها بزمان ستة العركباتين أنه مخصص بالواجب، في حديث نافع بن خديج الذي قال اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال وعن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح، وفي رواية اسفروا فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصحاح الترمذي وابن حبان. وهذا لفظ أبي داود وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفار، مذهب الحنفية عند أفضل الوقت أوله إلا في صلاة الفجر فأفضل آخره، وهو وقت ما يظهر الضوء وهو الإسفار، محتج بهذا الحديث الذي صحاه الترمذي. وأجيب عنه بأن استمرار صلاته صلى الله عليه وسلم بغلس، وبما أخرج أبو داود من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بغلس حتى مات، يشعر بأن المراد بإصبعه غير ظاهره، فقيل المراد به يتحقق طلوع الفجر وأن عظم وليس للتفضيل، يعني كأنه قال تحققوا، وليس المراد أنكم تأخروا، وقيل المراد به إدارة القراءة في صلاة الصبح حتى يخرج منها مسفرا. لكن سيأتي حديث أو قد سبق حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة الفجر بالستين إلى المئة، ثم يخرجوا في غرس والنساء مترفعات ببرودهن لا يعرفن من الغرس. وقيل المراد به الليالي المقبلة، فإنه لا يتضع أول الفجر معها الغرب دون الجبل لدونه، أو أنه صلى الله عليه وسلم فعله مرة واحدة لعذر ثم استمر على خلافه كما يفيد حديث أنس. الخلاصة أن حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في أوله أرجح من هذا الحديث عدة تعارض. إذا لم يتم التأويل ولا يتم الجمع بين الحديثين، فاللازم أننا نلجأ إلى الترجيح، والترجيح حديث التغليس هذا أفضل، لأنه في البخاري ومسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استمر على أنه يصلي الفجر بغلس إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. وأبردت على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي شيبة وغير ابتلاف، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر حتى قبضها الله، فليس بتام إلا أن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر، بل آخره ما يفيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس أي وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها فقد أدرك الصبح، ضرورة لأنه ليس المراد من صلى ركعة فقد، والمراد فقد أدرك صلاة أداء الوقوع ركعة في الوقت. ثم يأتي بالركعة الثانية: ولو قد أشرقت الشمس. ومن أدرك ركعة من العصر ففعلها قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وإن فعل الصلاة بعد الغروب. متفق عليه. لكن قال العلماء هذا للضرورة، إذا الصبي قد بلغ أو المرأة الحائض قد طهرت أو الدائم قد استيقظ، أما أن الإنسان يبقى من وقت العصر إلى أن تغرب الشمس فيدوم يصليها ركعة وثلاث ركعات وقد سقط قرص الشمس، فهذا هي صلاة المنافق الذي قال فيها تلك صلاة المنافق، يدوم يرقب الشمس حتى إذا بالت إلى الغروب قام فذكرها لا يذكر الله إلا قليلا. هذا قالوا محمول على من كان للضرور، من كان نائما أو كانت حائضا فطهرت فاغتسلت فتصلي، أو كان الصبي قد بلغ. أما إذا كان منتظرا من بعد العصر إلى ذلك الوقت فليس بمضطر إلى ذلك، فهو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماها صلاة المنافق. وإنما حملنا الحديث على ما ذكرنا من أن المراد الاتيان بالركعة بعد الطلوع وبالثلاث بعد الغروب، للإجماع على أنه ليس المراد من أتى بركعة فقد من الصلاتين صار مدركا لهما، وقد ورد في الفجر صريحا في رواية البيهقي بلفظ من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعد أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وفي رواية من أدركها من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى. وفي العصر من حديث أبي هريرة بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقيها بعد غروبها لم يفت العصر، لكن للضرورة. والمراد من الركعة التي أبيها بواجبتها من الفتحة واستقبال الركوع والسجود. وظاهر الأحاديث أن الكل أدى، وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينسحب حكمه على ما بعد خروجه فضلا من الله. ثم مفهوم ما ذكر أنه من أدرك دون ركعة لا يكون مدركا للصلاة إلا أن قوله. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه. إلى هنا. عن مثل حسنة. ففي بعض الدول لا يصلون الظهر إلا مثل الشيء مثله، وكذلك العصر لا يصلون إلا عند صبرة الشمس أكثر من صلى أفتونا. قال أن في بعض الدول ما يصلوا الظهر إلا عند مصير ظل الشيء مثله بتواخر الوقت، وكذلك العصر لا يصلوا إلا عند اصفرار الشمس. هذا هو مروي عن أبي حنيفة، هذا القول مروي عن أبي حنيفة، وقد رد عليه ابن حزم في كتاب المحلى مذهب أبو حنيفة الذي جعل أول العصر عند اصفرار الشمس، وجعل الظهر عند مصير ظل الشيء مثله. قد رد عليه ابن حزم بأدلة كثيرة. اليوم ما بش أسئله؟ الحمد لله. أنسوا كانت يا الخارج. طلب منه العمل وقت صلاة الجمعة وأفاد، وإذا رفض سوف يطرد من العمل، يطرد الرزق على الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة واجبة وجوبا قطعيا بالكتاب والسنة والإجماع، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمريض أو للصبي أو للبرأة أو للعبد أو للمسافر، ولم يرخص لمن يعمل في المطعم. يستقيم وإن شاء الله يلقى له عمل عن شخص آخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل من يقرأ القرآن على الموتى له أجر على قراءة القرآن؟ إذا هي بالإجرين ما بيش الأجر، وإنه متطوع فله أجر. قال ما معنى قول الشارح لأن الإسفار ليس آخر وقت الفجر بل آخره ما يفيده؟ ما هو الذي يفيده؟ الذي يفيده الحديث الذي بعده الذي في نفس السطر، هذا الذي يفيده قوله من أدرك ركعتان من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا الحديث وهو حديث الإسفار لا يدل على أن آخر وقت الفجر هو الإسفار، بل قد ورد دليل على أن آخر وقت الفجر عند طلوع الشمس بدليل قوله ما يفيده. ما هو الذي يفيده؟ وهو حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فآخر الوقت هو عند طلوع الشمس في معبر تقام صلاة الفجر من الساعة 4:30 أي 4:30، ويخرجوا منها وقد ظهر الضوء، يعني انهم بيدوروا لانهم بيدخلوا فيها ساعة 4:30، بينما في صنعاء بيأذن وهي وبعدها ينسبوا ما بيصلوا ولا بعدها سوا سوا. عندنا في صنعاء ما بيصلوا زي الفجر عجيب الأذان إلا في رمضان ولا بفعلوا فاصل، أما صلاة المغرب فيصلونها قبل صنعاء بربع ساعة، هاي ساعة كم ها؟
ست ونص.
ست ونص وين عمود عند هاشم؟ يا الله ما بيعاجل بهم، يعني أن الفرق بيننا وبينهم ثلاث ساعة. هم بيلاحظوا أن المذهب الذي في المذاهب الأربعة، الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلية والشوكاني وغيره، بيقولوا أن المغرب يدخل عند سقوط قرص الشمس، حال ما يسقط تسقط الشمس من عند الجبال الذي في آنس فوق معبر يصلوا، وحينما تسقط من فوق الجبال فوق جبل عصر يعني يصلوا. وهذا الذي بيعملوا به هو على مذهب الهادي الذي يقول أن المغرب ما يدخل إلا إذا ظهر كوكب ليلي، والكوكب الليلي ما يظهر إلا بعد غروب الشمس بنحو 10 دقائق أو نحو ذلك. فلهذا بيعملوا في سرعة دائما أنه ما يؤذن المغرب إلا بعد أن يسقط قرص الشمس ويظهر الكوكب الليلي. وهذه التداويم الذي بيعملوها هم بيعملوها على مذهب الهادي، وهو أنه ما يدخل وقت المغرب إلا بعد الطلوع، بعد أن يظهر الكوكب الليلي. هذا هو معناهم هكذا. ولهذا السلفيين هذا لا يفطروا في رمضان ويصلوا، وعاد الناس منتظرين، وبعدها لو باقدهم في الركعة الثالثة أو الثانية ويعدن ويفطروا ويصلوا المسلمين كلهم وهم يراعي ما يشلش الجن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. ما بش وجه للمعاجلة، وإلا فالدليل يدل على أنه عند سقوط الغروب عند سقوط قرص الشمس. لكن الهادوي قالوا ما يتحقق غروب الشمس إلا بعد أن يظهر النجم. هذا الذي وقد ورد في الحديث حتى يظهر الشاهد، قال: والشاهد هو النجم الذي يظهر بعد غروب الشمس. لكن الحديث موقوف، حديث حتى يطلع الشاهد حديث موقوف كما في صحيح مسلم. وقد تكلم الجلال في ضوء الدهر بكلام يريد أن يرجح به مذهب الهادوية. إلهام الشيء مثله إنا لله وإنا إليه راجعون. مصير ظل الشيء مثله مرة هاي. إذا قد هذا القول أو بالكتاب هذا مثله مرة هاي خرج وقت صلاة وقت صلاة العصر، إلا أننا قلنا لكم في اليوم الأول قبل أسبوع أنه ورد حديث يدل على أن آخر وقت العصر مصير ظل الشيء مثلي. وورد حديث: ما دامت الشمس بيضاء لم تصفر. وقلنا نعمل بالزايد. والخلاصة عند بعض العلماء قالوا أن وقت العصر ينتهي عند مصير ظل الشيء مثله. هذا مصير ظل الشيء مثله أي مرتين. وهذا هو مذهب الهادوية. وقال بعضهم بل يمتد إلى عند اصفرار الشمس، وهذا هو مذهب الشوكاني ومن وافقه. قالوا لأن اصفرار الشمس ما يقع إلا بعد المثلين وزيادة. مثله يعني مثله مرة ذايم. في بعض القراء يصلوا صلاة العشاء قبل انتهى الشفق فهل ذلك صحيح؟ شو في بعض القراء في شرعة في العاصمة التاريخية يأذنوا ما تثبه إلا نص ساعة من عنده، وهذا غلط لا يصح أبدا على جميع المذاهب، لا يصح على جميع المذاهب، لأن العلماء الذي قالوا بجواز الجمع بين الصلاة في الحضر قالوا يسمع لكن لا يأذنش، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، كأنه قال أشهد أن الوقت قد دخل. ما هي السنة بالنسبة للإمام؟ هل يطول في الصلاة أم يقصر؟ في صلاة الفجر يطول، لكن إذا كان الناس سيصبروا وأنه يقوموا يصيحوا ويستيقظوا ويبلغوا لوحدهم فيقصر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. فإذا قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطول، ما هو رسول الله والذي خلف كبار أصحابه لو يبقى يصلبهم من بعد أذان الفجر إلى عن شروق الشمس، لكن هذا لك أعراب حديث معاذ. هذا اليوم إذا طول الإمام في جولة عندي يقولوا لي المساجد الثانية تصايحوا، وهذا المسجد قد منعتونا، قلنا باب الصياح ولا ربك في المسجد، لكن من يشكو شيء لا يصيح، شوي ربك يجي يقول لي الآن حنا متضررين في طول الإمام، ومعنا واحد فيهم مريض الكلى، واحد فيهم مرض السكر، واحد مرض كذا، فلهذا بنقول للذي بيصلي بنا خفف العجلين قبل ما يصيحوا، يعني في جميع مساجد العاصمة صيح وربك، حسب القنوت على سب التدوين على سب الذي بيدعي لفلسطين كان في عورة مدة 10 سنين. إذا أخرت الصلاة هل يؤذن للصلاة من أول الوقت أو قبل الصلاة؟ يؤذن عند دخول الوقت، الأذان بمعنى أن الوقت قد دخل. قال حديث: إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فما المقصود من الإقامة؟ هل هي بداية الدعاء كما يفعل الناس في مساجد صنعاء القديمة، أم المقصود من الإقامة قول المؤذن قد قامت الصلاة المراد بها الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هذه هي الإقامة. أما الدعاء هذا فهو شيء آخر، وليس المراد به الدعاء، وليس المراد به قد قامت الصلاة، المراد به الله أكبر الله أكبر. بالنسبة للوقت الذي بين المغرب والعشاء ساعة كما أفتيتم بذلك، فهو تحسب الساعة من غروب قرص الشمس أو من الأذان؟ من الأذان، علما بأن الأذان بعد الغروب 5 دقائق تقريبا، من عند الأذان، من عند الأذان. إذا تأخر الشخص في صلاة الفجر ولم يصلي سنة الفجر فهل يقضيها بعد الفرض مباشرة أو ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يصليها، أي عند خروج وقت القراءة؟ الظاهر أنه يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوقتها حين يذكرها، من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها في أي وقت كان. كل فرض صالح للقضاء، لأنه قال فوقتها حين يذكرها، وهذا يدل على التعديل.
شو السنة؟ سنة الفجر البعدية قبل يعني قبل
ما لا
يصلي بعد الصلاة مباشرة بعد صلاة الفجر بعد ركعتي الفجر؟
جايز
يقصد صلى الفجر وما قد صلاش السنة
يصليها بعده، فقد ورد ما يدل على أنه جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر وصلى بجانب، الدليل على أنه لا مانع في مثل هذه القصة. إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، والحمار حرام أكله فكيف يحرم ثمنه؟ فمن ذبح الحمار لا يجوز له أن يبيع اللحم في المجزرة. أما إذا هو بيع وعاده بيحمل وينوّق فعاده جائز بيع، لأن إحنا ما بناكلش وعاده بيشير ويجي ما يطل إلا وقته شركة.
لين وصلنا. عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال هجدة بدل رجعة، والسجدة إنما هي الركعة، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وفي رواية من أدرك سجدة، والسجدة ها هنا أدرك اسم الجزء وأراد به الكل. قال فإنه ظاهر أن من أدرك سجدة صار مدركا للصلاة، إلا أن قوله ثم قال أي راوي، واحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم، والسجدة إنما هي الركعة، يدفع عن يراد بالسجدة نفسها، لأن هذا التفسير إن كان من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا إشكال، وإن كان من كلام الراوي فهو أعرف بما روى. وقال الخطابي المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها، والركعة إنما تكون تامة بسجودها، فسميت على هذا المعنى سجدة من باب إدراك الجزء والمراد بها الكل. ولو بقيت السجدة على بابها لأفادت أن من أدرك ركعة بإحدى سجدتيها صار مدركا وليس بمراد لورود سائر الأحاديث بلفظ الركعة، فتحمل رواية السجدة عليها فيبقى مفهوما أدرك ركعة سالما عما يعارضه. ويحتمل أن من أدرك سجدة فقد صار مدركا للصلاة كمن أدرك ركعة، ولا ينافي ذلك ورود من أدرك ركعة لأن مفهوم غير مراد بدليل مدرك من أدرك سجدة، ويكون الله تعالى قد تفضل فجعل من أدرك سجدة مدركا كمن أدرك ركعة، ويكون إخباره صلى الله عليه وسلم بإدراك الركعة قبل أن يعلمه الله جعل من أدرك سجدة مدركا للصلاة، فلا يريد أنه قد علم أن من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة بطريق الأولى. يحتمل ويحتمل، لكن الأحوط أن المراد بالسجدة هي الركعة بدليل الأحاديث الأخرى. وأما قوله والسجدة إنما هي الركعة فهو محتمل أنه من كلام الراوي وليس بحجة، وقولهم تفسير الراوي مقدم كلام أغلبي، وإلا فحديث فرب مبلغ أو عام سامع، وفي لفظ أفقه يدل على أنه يأتي بعد الصلاة من هو أفقه منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، أي أن التلميذ في بعض الأحوال يكون فهمه أحسن من فهم الشيخ، والشيخ قد يكون فهمه أحسن من فهم شيخه، وقد يكون فهم التابعي أفضل من فهم أصحابي نفسه، وكذلك كل من قد كان أعطى الله فهما فيكون فهمه أحسن من شيخه أو من الذي أتى له بالحديث. ويأتون بهذا قصة للإمام الشافعي حينما وصل إلى الإمام مالك الإمام الشافعي ولد في غزة وعاش وتربى في مكة، فلما بلغ أو كاد أن يبلغ اشتاق أن يذهب إلى المدينة ليقرأ عند الإمام مالك، فذهب عند الإمام مالك، وقد كان الإمام مالك يدرس في مسجد المدينة الصف الأول العلماء الكبار، والصف الثاني طلبة العلم الصغار، والصف الثالث العوام الذي يستمعون. فالإمام مالك أتى بمسألة وقال ما رأيكم في هذا؟ فسكتوا. فجاء رجل من العوام يريد أن يجوب، قال للشافعي، والشافعي عادوا ولد مراهق بين الأطفال بين المراهقين، قال الشافعي الجواب كذا وكذا، فقال العامي الجواب كذا وكذا، قال المالك صدق. ثم أتى لهم بمسألة أخرى، فقال الشافعي المراهق للعامي الجواب كذا وكذا، فأجاب فقال صدقت. ثلاث مرات نجح في الأجوبة. فقال الإمام مالك يا صاحب الأجوبة ادخل، فليس محلك في الوراء وإنما في المقدم، ادخل. فدخل. فقال له الإمام مالك هل صحبت أصحاب زيد بن علي؟ قال لا. هل صحبت أصحاب إبراهيم النخعي؟ قال لا. هل صحبت أصحاب وتلاميذ الحسن البصري؟ قال لا. قال فمن أين لك هذا العلم؟ قال أنا رجل عامي لكن بيه ولد مراهق ذكي بجانبي، أنا بين هذا باختياري ولكن يخجل أن يتكلم، فبين يتكلم أنا. قال اخرج ارجع. يدخل الصبي. فدخل الإمام الشافعي. من أين أنت؟ قال من مكة. قال قرشي؟ قال نعم. من ذرية؟ قال من؟ قال من ذرية المطلب بن عبد مناف. قال يلا استمع وبيملي في الموطأ. لما فرغ قال أنت ولد ذكي أديب لكن فيك عيب. قال ما هو؟ قال أنا بنقرأ أحاديث وأنت بتخبط بيدك وتكتب في عرض يدك. قال أنا بنكتب رؤوس الحديث الذي أمليتها لأجل أحفظ بقيتها. قال وهل تستطيع تأتي الأحاديث العشرة الذي قرأناها غيب؟ قال نعم. فأتى بها فأعجب بها، أعجب بجواباته. ثم قال سيكون لك إن شاء الله مستقبل. ثم خرج. جاء رجل قال اسأل الإمام مالك أنا بين بيع الطيور، بين بيع الحمام أو الهزار أو الببغاء، وبيقول لي هو بالجر صاحبه المشتري بيقول للبايع. قال نعم دائما هو بيزجم، وإلا في امرأتي ضارب، والآن ربت لي وقال أنه ساعة يزجم وساعة يسكت ساعة، فهل تدرك زوجتي؟ قال الإمام مالك تدرك إذا ما بيهدرش ويزجم دائما. فقنع. فقال له الشافعي أعد علي السؤال. فأعد علي السؤال. فقال الشافعي زوجتك لا تترك. فرجع إلى الإمام مالك قال إن صبيا من طلبتك يقول أنها لا تترك، قال عينه كذلك، قال ادعيه، دعا الشافعي. قال لها الإمام مالك من أين أخذت هذا الفتوى؟ قال من الحديث الذي أمليت لنا، استنبطتم من الحديث الذي أمليت لنا الآن في الدرس. قال ما هو الحديث؟ قال حديث فاطمة بنت قيس قالت أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره أقول له إن معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم خطباني، فما يرأيك يا رسول الله ممن أقبل الخطبة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فصعلوكم لا مال له، وأما أبو جهل فلا تزال عصا على عاتقه، قيل كناية عن كثرة السفر، وقيل وهو الصحيح كناية عن كونه ضراب للنساء، بدليل ما رجع في صحيح مسلم أما أبو جهم فلا تزال فهو ضراب للنساء. فليس جالس عصية على عاتك طول الأبد وطول الزمن 24 ساعة وهو بيضرب مرته، إنما هي مبالغة، ولا هو الحامل عصب بيسافر دائما بيصلي بينهم بيرقد بيعمل، فالمراد المبالغة. فهذا حينما قال أن الطير هذا الذي بيبيعه دائما يسجن وأنه ما يسكت، ليس المراد حقيقة، إنما المراد المبالغة كما في هذا الحديث. قال الإمام مالك صدقت، ثم استوى إلى السائل فقال امرأتك لا تطلق. فهذا مثال أن التلميذ قد يفهم من الحديث غير ما يفهم الشيخ، وأن المبلغ للحديث قد يبلغ للحديث إلى شخص، هذا الشخص يستطيع أن يخرج من عدة أحكام، فرب مبلغ أوعى من سامع أو أوعى من المبلغ نفسه. ففي بعض الأحوال يكون المحدث يروي الحديث ولا يقدر أن يستنبط منه، مثل الإمام الشافعي مع الإمام مالك، والإمام أحمد مع الإمام أحمد. الإمام أحمد هو تلميذ للإمام الشافعي، وكان في بعض الأحوال يروي بعض الأحاديث عن غير الشافعي، فيقول له الشافعي أنت يا أحمد أعلم مني بطرق الحديث وصحتها، فإذا كنت قد تيكن صحة حديث فأت به لأستنبط منه عدة مسائل. فقد كان الشافعي أفضل من أحمد، كما أن أحمد قد كان أفقه من الشافعي، قد كان أعلم بالحديث من الإمام الشافعي، وإن قد كان تلميذه. ولهذا أن أحمد بن حنبل صنف أعظم كتاب في الحديث وهو المسند، ولم يصنف في الفقه، والشافعي صنف في كتب الفقه ولم يصنف في الحديث. وأنا قد كنت أظن من قبل أن أصحاب المذاهب متأخرين، أنهم متقدمين،
أنهم متأخرين. وأعلى الأمهات الست كنت أظن أنهم متقدمين، والواقع العكس، الفقهاء وهو أبو حنيف ومالك والشافعي وأحمد وزيد بن علي هم أقدم من البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فأهل الأمهات الزاد متأخرين. ما أهل الأمهات الزاد عاشوا في النصف الأول من القرن الثالث، بينما الفقهاء عاشوا في القرن الثاني، فأبو داود والترمذي ومسلم من تلاميذ البخاري، والبخاري من تلاميذ أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل من تلاميذ الشافعي، والشافعي من تلاميذ مالك، ومن تلاميذ محمد بن الحسن الشيباني، ومحمد بن الحسن الشيباني من تلاميذ أبو حنيفة، وأبو حنيفة من تلاميذ زيد بن علي، فزيد بن علي هو أقدم الفقهاء، وبعد أبو حنيفة زيد بن علي مات في حوالي 122 عام أو 21 عام في سنة 122. والإمام أبو حنيفة مات في سنة 150، ومالك في سنة 170، وأحمد بن حنبل والشافعي في سنة 204، وأحمد بن حنبل سنة 242، والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي ما ماتوا إلا في النصف الثاني من القرن الثالث، أما النسائي فما مات إلا في أول القرن الرابع، توفى سنة 303. فأهل الأمهات الست متأخرين، وفقهاء المذاهب الفقهية متقدمين. ثم ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإن كان وقتي كراهة، ولكن في حق المتنفل فقط، وهو الذي أفاده قوله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة أي نافلة بعد الصبح أي صلاة أو زمانة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر أي صلاة أو وقت حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولا مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، المراد بها النافلة. وحينما قال: لا صلاة بعد صلاة العصر، المراد بها النافلة. أما الفريضة فهي تصلى في أي وقت. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكره الصلاة عند شروق الشمس، وتكره الصلاة عند غروب الشمس، وتكره الصلاة عند الزوال قبل أذان الظهر بدقائق، المراد بها غير الفريضة. أما الفريضة فوقتها حين يذكرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها. فمن نسي صلاة المغرب أو العشاء وما ذكرها إلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر فيصليها ولو بعد العصر أو بعد الفجر أو عند شروق الشمس أو عند غروب الشمس أو عند الزوال، لأن كل وقت صالح للقضاء. يقول العلماء كل وقت صالح للقضاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فمن نام ولم يستيقظ إلا عند شروق الشمس فيصلي الصبح ولو حال شروق الشمس، ومن نسي أي صلاة من الصلوات ما ذكرها إلا عند شروق الشمس فيصليها. فالمراد بالله صلاة أي من النوافل وليس من الفرائض، أما الفرائض فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم